أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله النور. بسم الله نور النور. بسم الله نور على نور. بسم الله الذي هو مدبر الأمور. بسم الله الذي خلق النور من النور. الحمد لله الذي خلق النور من النور وأنزل النور على الطور في كتاب مسطور في رق منشور بقدر مقدور على نبي محبور. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور وعلى السراء والضراء مشكور. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الحديث في القاعدة العملية الثانوية، أصالة البراءة الشرعية، وفي الاستدلال على أصالة البراءة الشرعية. وقلنا يستدل عليها بالقرآن الكريم، وقد ذكرنا العديد من النصوص القرآنية الشريفة التي يستدل عليها على البراءة الشرعية. وبعد ذلك تحدثنا عن السنة الشريفة والاستدلال بالسنة الشريفة على البراءة الشرعية، وذكرنا حديث الإطلاق، وذكرنا حديث الرفع. وبحث اليوم سيكون في الحديث الثالث، المورد الثالث من السنة الشريفة، وهو حديث الحجب. فعن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. نؤكد هذه الفقرة، موضوع عنهم، لاحظ. وما حجب الله، الله الذي حجب، وموضوع عن العباد، موضوع عنهم. لاحظ، عندي عباد، مجموع العباد، صيغة جمع دخلت عليها الأليف واللام، وأيضا عنهم، هذا الضمير هم أيضا يعود إلى العباد. وأيضا قبل الدخول بالاستدلال أو في الاستدلال، لا بأس بأن نذكر بأننا ذكرنا في حديث الرفع وفي المرحلة الأولى عندما قرأنا وطبقنا العبارة، كان قلنا المرحلة الأولى أن هذا الرفع يوجد فيه بدوا احتمالان، أحدهما والآخر. الآخر قلنا أن يكون رفعا ظاهريا بمعنى تأمين الشاك ونفي وجوب احتياط عليه في مقابل وضع التكليف. وهنا قلنا سجل أو ضع إشارة عند وضع التكليف أو ضع خطا لا نذكر بالضبط ماذا قلنا، لكن المهم قلنا سجل هناك فوق الوضع، سجل في ذلك الموضع جعل. فهنا الوضع هو بمعنى الجعل، أي أن هذا الوضع هنا هو يقابل الرفع. الرفع هو رفع الرفع الظاهري، رفع الحكم، والوضع هو وضع الحكم أي جعل الحكم يقابل الوضع. لاحظ هنا في حديث الرفع استعمل أو استعمل الوضع أو استعمل السيد قدسة نفسه السيد الأستاذ استعمل لفظ الوضع في مقابل الرفع، رفع الحكم رفع التكليف، ووضع التكليف وضع الحكم أي جعل التكليف جعل الحكم. فلنقل الوضع بمعنى الجعل هناك. والوضع هنا في الحديث حتى يتم الاستدلال وهو واضح وظاهر من الحديث، المقصود بالوضع ما حجب الله علمه عن عباد فهم موضوع عنهم. فالوضع في موضوع يراد به فهو موضوع عنهم أي مرفوع. لاحظ هنا الوضع أتى بمعنى مرفوع، وهناك استعمل السيد الوضع مقابل الرفع وليس بمعنى الرفع. إذن الآن ندخل في الاستدلال، حتى مجرد هذه للإشارة حتى ننتبه إليها. نقول الاستدلال بالحديث في حديث الحج، الاستدلال في خطوات أو في مقدمات. الأولى أن الوضع على المكلف أو عن المكلف في قوله عليه السلام فهو موضوع، موضوع عنهم، موضوع، الوضع في موضوع أي الوضع عن المكلف، هو تعبير آخر عن الرفع عنه. وعليه يكون مفاد الحديث، مفاد الرواية، نفس مفاد حديث الرفع المتقدم. هناك في حديث الرفع رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هنا وضع عن أمتي فهو موضوع عنهم أي وضع عن أمتي، وضع عن العباد ما حجبه الله أي ما لا يعلمون، فيكون مفاده نفس مفاد الرفع، نفس مفاد حديث الرفع، يكون مفاده نفس مفاد حديث الرفع. وهنا قلنا تم الاستدلال من هذه المرحلة التي بيناها من الدراسة، قلنا أنه يتم الاستدلال بحديث الرفع على البراءة وتشمل شبهات حكمه والموضوعية. فالاستدلال في حديث الحج نفس الكلام يجري في حديث الرفع، أي يتم الاستدلال به. وعليه إذن الاستدلال قلنا في خطوات ومقدمات، الأولى أن الوضع عن المكلف هو تعبير آخر عن الرفع عنه. ثانيا وعليه يكون مفاد الرواية نفس مفاد حديث الرفع المتقدم، وعليه يستفاد من الرواية كما استفيد من حديث الرفع البراءة الشرعية، يستفاد من الرواية البراءة ونفي وجوب التحفظ ونفي وجوب الاحتياط. سجل اعتراضان على هذا الاستدلال. الاعتراض الأول قال، لاحظ نحن عندما قرأنا قلنا التفت، ما حجب الله، الله الذي حجب، حجب الله. والفقرة الثانية التي نلتفت إليها موضوع العباد، موضوع عن العباد. الآن نأتي إلى الاعتراض الأول. الاعتراض الأول يقال أن الحج في الرواية أسند إلى الله سبحانه وتعالى ولم يسند إلى المكلف، أو بسبب المكلف، أو لم يسند إلى الأمور أو الظروف المحيطة أو الاتفاقية التي تحف بالحديث والتي تحيط بالمكلف ونحوها. إذن الاعتراض الأول يقال فيه أن الحج في الرواية أسند إلى الله تعالى، فإذن على هذا يقال بأن الأحكام أو بأن هذا الحديث إذا أفاد البراءة، إذا تم الاستدلال وأفاد البراءة واستدل به على البراءة، فهو يثبت البراءة في أي أحكام؟ في الأحكام التي حجب الله سبحانه وتعالى، التي حجبها الله سبحانه وتعالى عن المكلفين، ولا يشمل الأحكام التي حجبت عن المكلفين بسبب فعل المكلف، بسبب ذنب المكلف، بسبب نسيان المكلف، غفلة المكلف، لنقل بسبب الأمور الاتفاقية من ظروف محيطة، من غفلة، من نسيان عند الناقل، عند السامع، عند الناسخ، خطأ في النسخ، سبب تقية، أمور أخرى. لا يشمل الأحكام والتكاليف المشكوكة والتي حصل الشك ونشأ الشك فيها وعدم العلم بها بسبب الأمور الاتفاقية، فقط يشمل التكاليف المشكوكة التي حصل الحجب والتي حجبت من قبل المولى سبحانه وتعالى. إذن في الاعتراض يقال أن الحج في الرواية أسند إلى الله تعالى، وعليه يختص بالأحكام المجهولة التي ينشأ عدم العلم بها من قبل الشارع لإخفائه لها، ولا يشمل ما يشك فيه عادة من الأحكام التي يحتمل أو يحتمل عدم وصولها لوجود عوارض اتفاقية. أي لو تم الاستدلال فهو أخص من المدعى، نحن نريد أن نثبت البراءة في حالات عدم العلم وفي حالات الشك، سواء كان الحجب من قبل المولى سبحانه وتعالى أو كان الحجب من قبل الأمور أو بسبب الأمور أو العوارض الاتفاقية. وهذا يشمل حصة من الحصتين فقط، وهي حصة الحجب وعدم العلم الناشئ من المولى سبحانه وتعالى. نقول يرد على هذا الاعتراض. إذن عندي استدلال، عندي اعتراض، عندي الرد على الاعتراض، ويرد على هذا الاعتراض أن الحاج لو أسند إلى المولى بما هو لنقل حاكم ومشرع في عالم التشريع لتم ما قيل. نقال الحجب إما أن يكون وعدم العلم والشك، إما أن يشأ من المولى بما هو حاكم ومشارع في عالم التشريع، أو ينشأ بسبب الأمور الاتفاقية، بسبب فعل المكلف، بسبب تصرف المكلف والتزام المكلف أو عدم التزام المكلف، أي من الأمور أو الظروف أو العوارض الاتفاقية. والرواية تكون ظاهرة في الحصة الأولى، وهو أن الحجب وعدم العلم يكون ناشئا من المولى سبحانه وتعالى بما هو شارع، فيختص بحصة دون الحصة الأخرى. هذا نقول الكلام وهذا الاعتراض يكون تاما لو كان الإسناد ما حجب الله علمه، لو كان الإسناد إلى المولى بما هو شارع. لكن الرواية لا تدل على هذا الشيء، لا تدل أن الحجب أسند إلى المولى إلى الله سبحانه وتعالى بما هو شارع، بما هو حاكم في عالم التشريع والتشريعيات، فيستفاد من لو صح الكلام نقول يستفاد من الإطلاق بأن الحجب أسند إلى المولى سواء كان في عالم التشريع، سواء كان في الشرعيات، سواء كان حاكما ومشرعا، أو كان خالقا ومنعما ومانحا ومفضلا و معطي وقابض ومحيي ومميت، وأي ما يتصف به المولى سبحانه وتعالى، وما يرجع إلى كونه مالك الملك وإلى كونه العالم وهو رب العالمين وهو بيده الخلق والأمر. إذن نسبة الحجب إلى الله سبحانه وتعالى باعتباره مسبب الأسباب، باعتباره مالك الملك، باعتباره رب العالمين، باعتباره بيده الخلق والأمر، باعتبار أن كل شيء يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فحتى لو كان الحجب بسبب العوارض الاتفاقية فهو يرجع إلى مسبب الأسباب، إلى الله سبحانه وتعالى، إذا كان بسبب نسيان العبد، بسبب غفلة العبد، بسبب جهل العبد، بسبب عصيان العبد، فهذا أيضا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إن شاء منح، إن شاء منع، إن شاء أعطى، إن شاء بسط، إن شاء قبض، إن شاء أحيا، إن شاء أمات. إن شاء أعطى القدرة، إن شاء أعجز العبد وعجز العبد. إذن كل شيء يرجع إلى الله. فإذا كان بلحاظ هذه القضية، أو إذا استفيدت هذه وظاهر الحديث أنها مستفادة بالإطلاق، بأن الحجب أسند إلى الله بما هو رب العالمين، وبما هو مالك الملك، وبما هو المانح والخالق والمعطي والرازق والباسط والقابض، وبما هو بيده الخلق والأمر، وبما هو مسبب الأسباب، فيشمل هنا الحجب بحصته، يشمل الحجب الذي يحصل بالمباشرة من المولى، من المولى سبحانه وتعالى، من مسبب الأسباب، من الخالق، ويشمل الحجب الذي يحصل بسبب العوارض الاتفاقية، وأيضا هي ترجع إلى مسبب الأسباب وخالق الخلق وإلى رب العالمين ومالك الملك. إذن نقول: ويرد على الاعتراض أن الحجب لم يسند إلى المولى تعالى بما هو الشارع وحاكم في عالم التشريع لينصرف المعنى إلى ما ذكره المعترض، بل أسند إلى المولى تعالى بما هو رب العالمين ومالك الملك، بيده الخلق والأمر. وعلى هذا فالحجب يشمل كل حجب يقع في العالم، ولا موجب لتقييده أو تخصيصه بما ذكره المعترض. إذن أبطلنا الاعتراض الأول، نأتي إلى الاعتراض الثاني. في الاعتراض الثاني يقال إن موضوع القضية أو موضوع الآية هو أي شيء ما حجب عن العباد فهو موضوع عنهم، فهو مرفوع عنهم. لاحظ، حجب عن العباد، العباد صيغة جمع ودخل عليها الألف واللام. إذن ما حجب عن العباد، فيقول المعترض هذا الاعتراض الثاني، يقول: ما دام الكلام على العباد وموضوع الآية، موضوع القضية هو، أو الموضوع في الآية هو العباد، فإذن نقول الاعتراض أيضا في خطوات أو في نقاط، أن موضوع القضية أو موضوع الآية هو ما حجب عن العباد، فيختص الحجب بما كان غير معلوم، بما كان مجهولا، بما كان محجوبا عن أي، عن 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 عبد أو عن بعض العباد أو عن كل العباد. يقول هذا فقط يختص بما كان محجوبا، بما كان غير معلوم لجميع العباد، فيشمل فقط التكاليف التي لا يعلم بها جميع العباد، أما التكاليف التي يعلم بها بعض العباد ولا يعلم بها البعض الآخر فهي غير مشمولة بهذا الحديث. ونحن نريد في البراءة أن نثبت بأن البراءة الشرعية تشمل كل التكاليف، سواء كانت محجوبة، تشمل كل التكاليف المشكوكة، سواء كانت مشكوكة عند جميع المكلفين أو كانت مشكوكة عند بعض المكلفين دون البعض الآخر. أيضا هذا الاعتراض الثاني كأنما يريد أن يقول بأن هذا الدليل الاستدلال لو تم فهو أخص من المدعى. إذن قلنا الاعتراض مفاده، قلنا في خطوات: أولا أن موضوع القضية أو موضوع الآية هو ما حجب عن العباد، ثانيا يختص الحجب، إذن يختص فيختص الحجب بما كان غير معلوم لهم جميعا فلا يشمل التكاليف، ثالثا فلا يشمل التكاليف التي يشك فيها أو التي يشك فيها بعض العباد دون بعض آخر. يرد على هذا الاستدلال بأن العباد لوحظوا هنا بنحو، الآن أيضا هنا عندما نعطي الرد ضمن هذه المرحلة الدراسية، وكل شيء قابل للنقاش كما نبين ونشير دائما، وإذا لم نشير فالقضية واضحة عندكم. نقول يرد على هذا، أو يمكن أن يرد على هذا الاعتراض، نقول إن العباد لوحظوا بنحو العموم الاستغراقي. العباد لوحظوا بنحو العموم الاستغراقي للعموم المجموعي، فالحكم يكون انحلاليا، ينحل الحكم على فرد فرد، لأن العموم فيه استغراق للأفراد والحكم ينحل على الأفراد، كل فرد فيه حكم، فكل مكلف من المكلفين، كل عبد، ما حجب عنك فهو مرفوع، ما حجب عنك فهو موضوع عنك أو فهو مرفوع عنك، ما حجب عنك من تكليف فهو موضوع عنك، وهكذا لزيد وعمر وبكر لكل المكلفين. فالعباد لوحظوا بنحو العموم الاستغراقي للعموم المجموعي، لو كانت قرينة تدل على العموم المجموعي لتم الاعتراض، لكن العباد في هذه الفقرة من الحديث أو في هذا الحديث الشريف لوحظوا على نحو العموم الاستغراقي وليس العموم المجموعي، أي أن ظاهر الحديث هو الانحلالية وليس المجموعية، بمعنى أن كل ما حجب عن عبد من العباد فهو موضوع عنه، أي وهو مرفوع عنه. وأيضا كما يقال يعني يرجع رفع عن أمتي ليس مجموع الأمة، وإنما يلاحظ الأمة على نحو الفرد فرد، أي على نحو الانحلالية بالأفراد، فكل فرد من أفراد الأمة يكون مشمولا للحكم كما في حديث الرفع أو في هذا الحديث. هذا انتهينا من حديث الحج. الحديث الآخر الذي يستدل به على البراءة الشرعية هو حديث الحلية، وحديث الحلية أيضا يروى عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، في رواية فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. لاحظ، كل شيء فيه حلال وحرام، إذن الحديث يتحدث عن شيء فيه حلال وحرام. إذن عندي الحديث يشير إلى وجود شيء حلال، أي وجود حلال ووجود حرام واقعي، هذا تحديد من الشارع وتشخيص من الشارع لقضية يحدد فيها الحلال والحرام، أو يفترض وجود قضية خارجية لو صح التعبير، أو وجود موضوع خارجي فيه حلال وحرام، أو بصورة عامة نقول يحدد موضوع، يحدد قضية فيها حلال وحرام دون أن نفر خارجية أو نحوها. إذن هذا تشخيص من المولى، تحديد من المولى بأن الذي يعتمد عليه الحديث أو الذي ذكر في هذا الحديث والرواية يشير إلى وجود شيء، إلى وجود شيء فيه حلال وحرام، أو إلى وجود قضية فيها حلال وحرام، حلال وحرام واقعي، لأن هذا الشيء مشخص من قبل الشارع. والشيء الآخر الذي نلتفت إليه في الحديث أن هذا الحكم بالحلية وهذا الجعل للحلية في الحديث مقيد، مغيى بشيء، مغيى بالعلم بالحرمة، مغيى بمعرفة الحرام بالعلم بالحرمة، واضح؟ إذن الحلية تعتمد على أي شيء؟ الحكم بالحلية يتفرع على وجود شيء فيه حلال وحرام، أو إذا وجد شيء فيه حلال وحرام فهو حلال فيحكم بحليته، وأيضا هذه الحلية مقيدة ومغيات بمعرفة الحرام بعينه. إذن ندخل في الاستدلال. نقول إن الرواية تفيد جعل الحلية مع افتراض وجود حرام وحلال واقعي. إذن استدلال أولا، نقول في استدلال أولا وثانيا وثالثا ورابعا في خطوات الاستدلال. الخطوة الأولى والنقطة الأولى أو أولا، نقول إن الرواية تفيد جعل الحلية مع افتراض وجود حرام وحلال واقعي، هذا أولا. ثانيا، أن الحلية لها غاية، وغايتها هي تمييز الحرام، معرفة الحرام، العلم بالحرام، العلم بالحرمة، أي فرد من الأفراد هو حرام وأي فرد من الأفراد هو حلال. إذن ثالثا، إذن الحلية ظاهرية وليست واقعية. لماذا؟ لأن أصل الحديث يقول فيه حلال وحرام، فهو حلال حتى تعرف الحرام بعينه، إذن حتى تعلم بالحرام، إذن قبل الغاية إذن هو شك. إذن الحكم بالحلية في حال الشك حتى تعلم بالحكم الواقعي. فالحلية ظاهرية وليست واقعية لوجود الشك في المقام، ومع العلم ترتفع الحلية أصلا، فيتنجز عليك الحرمة بعد العلم بالحرمة وبعد تمييز الحرمة وتشخيص الحرمة. رابعا، إذا نقول ثالثا، إذا الحلية ظاهرية وليست واقعية لوجود الشك. رابعا، والحلية هي تعبير آخر عن الترخيص في ترك التحفظ وترك الاحتياط، وهذا هو معنى البراءة، أي الحلية هي تعبير آخر عن البراءة أو تفيد معنى البراءة. يسجل اعتراض على هذا الاستدلال. ما هو الاعتراض؟ قالوا هذا الحديث، حديث الحلية، لو تم الاستدلال فهو كالاعتراضات هناك، لنقل على نحو الإجمال، الاعتراضات السابقة على حديث الحاج. في كل اعتراض ذكرنا هناك، بينا بأن المعترض يقول بأن هذا الاستدلال لو تم فهو أخص من المدعى. هنا أيضا يقال هذا الاستدلال لو تم بحديث الحلية فهو أخص من المدعى. كيف؟ يقول نحن نريد أن نثبت في المقام أن البراءة تشمل الشبهات الحكمية والموضوعية، والمعترض هنا يقول هذا الاستدلال لو تم فهو لا يثبت في حديث الحلية، لا يثبت البراءة الشرعية في الأحكام أو في الشبهات الحكمية والموضوعية، وإنما فقط يختص بالشبهات الموضوعية فلا يشمل الشبهات الحكمية. لماذا؟ قال لوجود المعترض، قال لوجود قرينتين. ما هي القرينة الأولى؟ قال القرينة الأولى هي قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام. لاحظ ما هو ظاهر هذا القول للإمام سلام الله عليه، كل شيء فيه حلال وحرام. ظاهر هذا القول يستفاد منه هو أنه يفترض وجود طبيعة، وجود شيء، وجود طبيعة منقسمة إلى أفراد فيها بعضها حلال وبعضها حرام. إذن هذا ظاهر هذا القول، وجود طبيعة منقسمة فعلا إلى أفراد محللة وأفراد محرمة. إذن هذا الكلام في القرينة الأولى، والقرينة الأولى تبين لنقل في خطوات. إذن الخطوة الأولى نقول ظاهر قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام، هو ما هو ظاهره؟ ظاهره افتراض طبيعة منقسمة فعلا إلى أفراد محللة وأفراد محرمة. الخطوة الأخرى نقول إن هذا الانقسام هو منشأ، هو منشأ الشك، هو السبب في الشك، هو السبب في الشك في الحرمة أو في حرمة هذا الفرد أو ذاك الفرد. هذه أيضا واضحة. الخطوة الأخرى نقول وإذا كان منشأ الشك، الآن نحن نسأل وأنت أيضا عليك أن تجيب ونحن أيضا نفكر معك بالإجابة، نقول إذا كان منشأ الشك هو الأفراد، إذا كان منشأ الشك هو الأفراد، هو الفرد، هو العنوان لو صح التعبير، فهل هذا الشك على نحو الشبهة الموضوعية أو الحكمية؟ ماذا تقول؟ نعم واضح الجواب إن شاء الله عندنا جميعا، وهذا أشرنا إليه سابقا. نقول الشك إذا كان بسبب الشك في الأفراد في عنوان الموضوع، في عنوان الموضوع الخارجي، الشك في الموضوع الخارجي في الموضوعات الخارجية، فهو الشك على نحو الشبه الموضوعية والشك في الشبه الموضوعية. أما إذا كان الشك في أصل الجعل فهو شك على نحو الشبه الحكمية. فهنا نقول فهذا الشك، فإذا كان سبب الشك هو الشك بوجود أفراد والتردد بين الأفراد في حرمة هذا الفرد أو ذاك الفرد، فإن هذا يصدق في الشبه الموضوعية، وهذا شك على نحو الشبه الموضوعية ولا يصدق في الشبه الحكمية، فإن الشك في الشبه الحكمية ليس ناشئا من الشك بالأفراد، ليس ناشئا ولا ينشأ من تنوع أفراد الطبيعة، بل ينشأ بلحاظ، ونقول بل ينشأ من عدم وصول النص، ينشأ من عدم العلم بالجعل. لاحظ، إذا الشك في الحكمة في الشبه الحكمية هو الشك في الجعل، أي الشك في صدور الحكم وعدم صدور الحكم. وعندما نتحدث في المجعول أيضا، قلنا المجعول تكليف وأيضا في شبه حكمية، نقول أيضا في المجعول الشك في عدم وصول الحكم، هناك الشك في عدم صدور الحكم في الجعل، وهنا الشك في عدم وصول الحكم. إذا مثلنا الشبه الحكمية على نحو الجعل والمجعول، هناك على نحو الجعل نقول هو الشك في الشك في الجعل هو ناشئ من الشك في صدور الحكم، والشك في المجعول هو ناشئ من الشك في وصول الحكم، في وصول النص الشرعي على التحريم في المثال. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني، قلنا هذه القرينة الأولى للمعترض، قال بسبب هذه القرينة نقول أن هذا الحديث مختص بالشبهات الموضوعية. ما هي القرينة الثانية؟ قال القرينة الثانية هي أن الحديث إذا حمل على الشبه الحكمية فإن كلمة بعينه ليس فيها فائدة إلا التأكيد، وأما إذا حملنا الحديث على الشبهة إذا حملنا مفاد الحديث على الشبهة الموضوعية فيكون استعمال بعينه فيه ثمرة ليس للتأكيد، وإنما يكون لتحديد أو يكون قرينة على أن المراد أو يفيد في تشخيص معنى معين، أي يفيد في إعطاء معنى جديد، في إعطاء صورة ذهنية جديدة في تشخيص معنى كما سنبين. أي إذا كان مفاد الحديث أو إذا حمل مفاد الحديث على الشبه الموضوعية فإن كلمات وإن لفظة بعينه لا تكون للتأكيد، وإنما يكون لها معنى مستقل وتشير إلى معنى مستقل وتفيد صورة ذهنية إضافية أو جديدة تدخل في المعنى. والآن نقول ظاهر استعمال الألفاظ، ظاهر استعمال الكلمات في القوانين العرفية، في قوانين اللغة عند المتكلمين، عند المحاورة، عندما يتردد يأتي شخص بكلمة أو بكلام وفيه كلمات فيه ألفاظ، فعندما يتردد وجود لفظ، يوجد لفظ ويحصل عندنا تردد بين أن يكون استعمال هذا اللفظ للتأكيد أو وبين أن يكون استعماله لا لإعطاء صورة ذهنية ومعنى إضافي يتغير معنى الكلام على أساسها، أي شيء نحمل هذه الكلمة على التأكيد أو على المعنى الجديد، نقول نحمل ظاهر القوانين العرفية، ظاهر حال المتكلم أنه عندما يأتي باللفظ فيريد معناه، يريد أن يعطي صورة ذهنية وعنوان التأكيد، لأنه بدون هذا اللفظ الكلام تام والمعنى تام، فعندما يريد أن يؤكد يعطي المفروض قرينة على التأكيد، وما عدم وجود قرينة على التأكيد فالكلمة الإضافية والزائدة تفيد معنى جديدا. واضحة هذه القضية؟ نقول مفاد الحديث إذا حمل على الشبهة هذه القرينة الثانية، مفاد الحديث إذا حمل على الشبهة القرينة الثانية تكون في فرعين أليف وباء حتى تكون القضية واضحة. نقول مفاد الحديث إذا حمل على الشبهة الحكمية كانت كلمة بعينه تأكيدا صرفا، لأن العلم بالحرام في الشبهة الحكمية هو مساوق للعلم بالحرام بعينه. يعني نقول كما في الحديث نقول كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه. نقول حتى تعرف الحرام، حتى تعرف الكلام أين في الشبهة الحكمية، حتى تعرف حكم الحرمة، حتى تعرف صدور أو حتى تعلم، نقول حتى تعلم بصدور الجعل أو حتى تعلم بوصول الجعل، نقول حتى تعلم بصدور الجعل. هذا عندما نقول إذا علمت بصدور الجعل، أليس هذا يعني أنك علمت بصدور الجعل فعلا أو صدور الجعل بعينه؟ تقول نعم. وإذا علمت بوصول المجعول، هل هذا يعني أن يعني أنك علمت بوصول المجعول بعينه، أي علمت بالمجعول أو بالحكم بعينه؟ تقول نعم. هنا نقول في الحرمة في المثال، نقول إذا علمت، إذا عرفت، إذا علمت بجعل الحرمة، فهل أنت على هذا تعلم بحكم الحرمة أو بجعل الحرمة بعينها؟ تقول نعم. وإذا علمت بوصول المجعول، بوصول حكم الحرمة، بوصول الحرمة، فهل أنت تعلم بوصول حكم الحرمة بعينها؟ تقول نعم. إذن في العلم بالحرام يساوق العلم بالحرام بعينه، إذن لا نحتاج أن نذكر بعينه، يكفي أن نقول العلم بالحرام، لأن العلم بالحرام دائما هو يعني العلم أو يستلزم لو صح التعبير أو يكشف أو يستكشف أو هو معنى العلم بالحرام بعينه، فهذه بعينه تأتي للتأكيد، وإذا حذفت لا تؤثر على معنى السلام، لأن العلم بالحرمة في الشبهات الحكمية هو العلم بالحرمة بعينها، سواء كانت على نحو الجعل أو على نحو المجعول. أما إذا قلنا بأن الحديث أو مفاد الحديث يحمل على الشبهة الموضوعية، إذن بناء على أن مفاد الحديث يحمل على الشبهة الحكمية يكون استعمال كلمة بعينه للتأكيد. أما إذا كان يحمل على نحو الشبهة الموضوعية فماذا يقال هنا؟ يقال حتى تعلم الكلام شك في شبهة، في شبهة موضوعية، نشك هذا الفرد حرام أو هذا الفرد حرام، هذا الفرد حرام أو هذا الفرد حرام، نأتي نقول إلى بعينه، هذا الكلام حتى تعرف الحرام منه بعينه، نأتي نقول حتى تعرف، حتى تعلم الحرام منه، نقول حتى تعلم الحرام منه، نقول في الشبهات الموضوعية دائما أو غالبا يوجد علم إجمالي، أو ننكر هذا الأمر، في الشبهات الحكمية لا نستطيع أن نقول دائما أو غالبا يوجد علم إجمالي، وإنما في الشبهات الموضوعية يوجد علم إجمالي غالبا أو دائما. الآن نقول هذه الغاية، حتى تعرف الحرام منه بعينه، حتى تعرف الحرام منه، حتى تعلم بالحرام، نقول إذا أريد حتى تعلم بالحرام، إذا أريد منها العلم الإجمالي بالحرمة فنقول هذا متحقق، إذا أريد منه العلم الإجمالي بالحرمة فهذه القضية متحققة، لأننا قلنا قبل قليل دائما أو غالبا يوجد في الموضوعات، في الشبهات الموضوعية يوجد علم إجمالي، وكلنا يعلم اللحوم فيها علم إجمالي بحرمة الماء، الأجبان فيها علم إجمالي بحرمة الماء، العصائر لو صح التعبير فيها علم إجمالي بحرمة البعض، وهكذا الموضوعات جميعا فيها علوم إجمالية بحرمة البعض. إذن إذا كان الغاية هو العلم الإجمالي وهو موجود ومتحقق، وبعينه تكون تأكيد لهذا العلم الإجمالي، أيضا لا فائدة فيها ولا ثمرة فيها. بل ذكر حتى تعرف الحرام، حتى تعلم إجمالا بالحرام، لا فائدة من ذكر هذه الفقرة أصلا، لأن العلم الإجمالي قلنا هو متحقق وموجود. إذن يبقى عندي احتمال آخر، وأنه أن المراد أو لدفع هذا الإشكال نقول بأن المراد بالعلم حتى يكون فائدة لذكر هذه العبارة حتى تعرف الحرام منه، وبعد ذلك نتحدث بعينه. حتى تكون فائدة في هذه العبارة أن تكون الغاية هو العلم التفصيلي. إذا علمت، لو صح التعبير نقول إذا علمت إجمالا بحرمة بعض الموضوعات أو بعض أفراد الموضوع الفلاني فهو حلال لك حتى تعلم تفصيلا بحرمة هذا الفرد أو ذاك الفرد. لاحظ، حتى تعلم حرمة هذا الفرد بعينه، أي بشخصه بتفصيله، علم تفصيلي بحرمة هذا الفرد دون الفرد الآخر. صار فائدة لذكر بعينه هنا أو لم تحصل فائدة؟ صار فائدة بذكر بعينه هنا، فهذه بعينه، هذا اللفظ بعينه وهذه الكلمة بعينه تشير إلى العلم التفصيلي بحرمة هذا الفرد دون غيره. أما بناء على العلم الإجمالي فلا فائدة في هذه إلا للتأكيد، وهو علم إجمالي موجود ويوجد علم إجمالي في هذا، وفي الشبه الحكمية أيضا تكون للتأكيد. إذن أيضا إذا تمت هذه القرينة ونعيد هذه القرينة الثانية، نقول أن مفاد الحديث إذا حمل على الشبه الحكمية كانت كلمة بعينه تأكيدا صرفا، لأن العلم بالحرام فيها مساوق للعلم بالحرام بعينه عادة. أما إذا حمل مفاد الحديث على الشبه الموضوعية كان كلمة بعينه، فكان لكلمة بعينه فائدة ملحوظة، لأنه في الشبه الموضوعية يوجد علم إجمالي دائما أو غالبا، وعليه لا يمكن حصر الغاية الحلية بالعلم الإجمالي لعدم الفائدة فيه، فيكون للتأكيد ويكون بعينه للتأكيد لوجود العلم الإجمالي دائما أو عادة، ولذا يتعين أن يكون حصر الغاية للحلية بالعلم بالعلم التفصيلي، هذا الفرد بعينه هو الحرام فنجتنب هذا الفرد، والمتحصل يكون الحمل على الشبه الموضوعية متعينا عرفا لترتب الفائدة على استعماله. صارت إذا على الشبه الموضوعية على الحصة الأخيرة من الشبه الموضوعية تكون القضية واضحة واستعمال، يعني مردد القضية، أما أن يكون استعمال بعينه لتشخيص الحرام كما في الشبه الموضوعية ويكون فيه فائدة وفيه صورة ذهنية وفيه معنى مستقل، أو يكون على الشبه الحكمية يكون للتأكيد، فمردد القضية بين التأكيد وبين استعمال بعينه للتأكيد وبين استعمال بعينه لإفادة معنى آخر، فنرجح المعنى الثاني والظاهر هو المعنى الثاني. إذن يكون الحمل على الشبه الموضوعية متعينا عرفا ضمن القوانين العرفية اللغوية لترتب الفائدة على استعمال كلمة بعينه، وهو حصر الغاية الحلية بالعلم التفصيلي كما بينا في الشبه الموضوعية، وهو الظاهر عرفا. أما استعمال كلمة بعينه للتأكيد الصرف فهو خلاف الظاهر. إذن نقرأ إن شاء الله ونكون على خير. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله رب العالمين. قال السيد الأستاذ قدست نفسه، ومنها هذه الرواية الثالثة التي يستدل بها من السنة الشريفة على البراءة الشرعية، ومنها رواية زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال، سأقرأ سريعا والشرح إن شاء الله يكون وافيا، أنه قال قدر ما نستطيع أن أقرأ ونلتزم بالقراءة، أنه قال عليه السلام قال ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه، أي فهو موضوع فهو مرفوع عنه، فإن الوضع عن المكلف تعبير آخر هذا الاستدلال، الاستدلال سجل هنا، فإن الوضع سجل هنا الاستدلال، فإن الوضع عن المكلف تعبير آخر عن الرفع عنه، فتكون دلالة هذه الرواية على وزان وعلى نفس دلالة الحديث السابق وهو حديث الرفع. الحديث السابق اكتب حديث الرفع. ويستفاد منها نفي وجوب التحفظ ونفي وجوب الاحتياط، ويستفاد منها نفي وجوب التحفظ والاحتياط. وقد يلاحظ على الاستدلال أمران، سجلنا هناك الاستدلال قبل قليل، هنا الاعتراض أو الملاحظات على الاستدلال أو الإشكال، إشكالان أو يسجل ملاحظتان أو يسجل أمران، يلاحظ على الاستدلال أمران. الأمر الأول أو الإشكال الأول أن الحجب هنا أسند إلى الله تعالى، فيختص بالأحكام المجهولة التي ينشأ عدم العلم بها من أين ينشأ من قبل الشارع لإخفائه لها، ولا يشمل ما تشك فيه أو ما يشك فيه عادة من الأحكام، أما ما تشك فيه أو ما يشك، ما يشك فيه عادة من الأحكام، ولا يشمل ما يشك فيه عادة من الأحكام التي يحتمل عدم وصولها لعوارض اتفاقية. أي تكتب هنا فيها أي أن الدليل، أن الدليل أو الاستدلال أو ما يستفاد من الاستدلال أخص من المدعى، لو أثبت لو ثبت فهو يثبت في بعض الموارد دون الموارد الأخرى، فقط يثبت في الموارد التي حجب الله سبحانه وتعالى وهو السبب المباشر لو صح التعبير عن الحجب. أما الحصص الأخرى التي يحصل الحجب بسبب عوارض اتفاقية فغير مشمولة في هذا، وهذا أخص من المدعى. نقول ويرد عليه أن الحجب لم يسند إلى المولى سبحانه بما هو شارع وبما هو حاكم، بما هو شارع وحاكم في عالم التشريع طبعا، لينصرف إلى ذلك النحو من الحجب الذي ذكره، بل أسند إليه بما هو رب العالمين وبيده الأمر من قبل ومن بعد، وبهذا يشمل كل حجب يقع في العالم ولا موجب لتقييده بالحجب الواقع منه بما هو حاكم، لا موجب للتقييد بالإطلاق. نعرف بأن الحجب يشمل كل حجب، حتى لو صدر من المكلف فهو يرجع إلى مسبب الأسباب. لو شاء الله لم يحصل الحجب، لو شاء الله سلب القدرة، لو شاء الله ذكره، لو شاء الله ألفت المقابل، لو شاء الله منح العلم للمقابل، لو أراد أن يفعل هذا لفعل. وظاهر الحديث بأن المولى من الأطلاق استفاد بأنه كل حجب مشمول بهذه، وكل هذا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى بما هو خالق، بما هو مانح، بما هو رازق، بما هو معطي. والآخر أن موضوع القضية، هذا الإشكال الثاني، أن موضوع القضية ما حجب عن العباد، عن العباد، العباد صيغة جميع دخلت عليها ألف واللام، فتختص بما كان غير معلوم لهم جميعا، تضع خطا تحت جميعا، تضع جميعا بين قوسين، فلا يشمل التكاليف. أيضا هذا الاعتراف يثبت بأن الاستدلال أقل من أخص من المدعى، أو الدليل أخص من المدعى، غير معلوم لهم جميعا، فلا يشمل التكاليف التي يشك فيها أو يشك فيها بعض العباد دون بعض. وقد يجاب على ذلك على الاعتراض الثاني باستظهار الانحلالية من الحديث، نقول بأن ظهر الحديث هو الانحلالية، بمعنى أن كل ما حجب عن عبدين فهو موضوع عنه وعن العبد الثاني وهكذا، كل عبد زيد وعمر وبكر، فالعباد لوحظوا بنحو العموم الاستغراقي، هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد، فينحل الحكم على لهذا ولهذا، فالحكم ينحل إلى عدة أحكام بعدد الأفراد، بعدد أفراد الموضوع. فالعباد لوحظوا بنحو العموم الاستغراقي للعموم المجموعي. انتهينا من الدليل الثالث من السنة الشريفة. الدليل الرابع وهو حديث الحلية، ومنها رواية عبد الله، ومنها رواية عبد الله بن سنان، ومنها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال على رواية أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. وتقريب الاستدلال هنا الاستدلال أنها تجعل الحلية مع افتراض وجود حرام وحلال واقعي، هذه الرواية تجعل الحلية مع افتراض وجود، لاحظ تجعل، أي تضع الحلية كما بينا هناك، تجعل الحلية على افتراض وجود حرام وحلال واقعي، تجعل أي تضع هذا كما ذكرنا أو يذكر السيد في حديث الرفع قال الوضع أي جعل، هنا يقصد به هذا الجعل الذي ذكره هنا هو نفس الوضع مقابل الرفع. يقول وتغيب الاستدلال أنها تجعل الحلية مع افتراض وجود حرام وحلال واقعي، وتضع لهذه الحلية غاية وهي تمييز الحرام، وهي تمييز الحرام أو اكتب وهي معرفة الحرام أو العلم بالحرام، معرفة الحرام أو العلم بالحرام، فهذه الحلية ظاهرية إذن لأن الغاية هي العلم وما قبل الغاية هو شك، فهذه الحلية ظاهرية إذن وهي تعبير آخر عن الترخيص في ترك التحفظ والاحتياط، وإذن هذه ظاهرية وهي تعبير عن ترك الاحتياط عن ترك التحفظ، فهي لك حلال، هي فيها حرام واقعي لكن قلنا فيها حلال واقعي وحرام واقعي، فيها حرام واقعي لكن المولى يقول هذه حلال، إذن هذه حلية ظاهرية ولوجود الشك والقضية واضحة. لكن ذهب جماعة من المحققين هذا الاعتراض، اعتراض على الاستدلال، ذهب جماعة من المحققين إلى أن هذه الرواية مختصة بالشبهات الموضوعية، وذلك لقرينتين. القرينة الأولى أن ظاهر قوله قول الإمام سلام الله عليه كل شيء فيه حلال وحرام افتراض طبيعة منقسمة فعلا، ظهر هذا الكلام للإمام هو افتراض طبيعة منقسمة فعلا، طبيعة منقسمة فعلا إلى أفراد محللة وأفراد محرمة، وأن هذا الانقسام هو السبب في الشك في حرمة هذا الفرد أو ذاك، وهذا إذا كان الشك بسبب الأفراد والشك بالأفراد فهي من الشبهة الموضوعية، وهذا إنما يصدق في الشبهة الموضوعية لا في مثل الشك في حرمة شرب التتن، نعم في شرب التتن مثلا وأمثاله من الشبهات الحكمية، فإن الشك فيها في الشبهات الحكمية لا ينشأ من تنوع أفراد الطبيعة بل من عدم وصول النص الشرعي على التحريم أو من عدم صدور النص على التحريم، يعني الشك في الصدور أو الشك في الوصول يكون على الشك بالحكم على نحو الجعل أو على نحو المجعول كما بينا خلال الشرع. القرينة الثانية التي تدل على أن هذا مختص بالشبه الموضوعية أن مفاد الحديث إذا حمل على الشبه الحكمية كانت كلمة بعينه تأكيدا صرفا، وهذا خلاف الظاهر، لأن العلم بالحرام يقول كيف؟ يقول لأن العلم بالحرام فيها، يعني العلم بالحرام في الشبه الحكمية، فيها أي في الشبه الحكمية، سجل في الشبه الحكمية، لأن العلم بالحرام بالشبه الحكمية مساوق للعلم بالحرام بعينه عادة، وأما إذا حمل على قلنا عادة دائما أو غالبا، وأما إذا حمل عشبة الموضوعية كان للكلمة المذكورة فائدة غير التأكيد، فائدة ملحوظة لأجل حصر الغاية للحلية بالعلم التفصيلي دون العلم الإجمالي الذي يغلب تواجده في الشبهات الموضوعية، إذ من الذي لا يعلم عادة بوجود جبن حرام؟ لاحظ يقول لو لا كلمة بعينه ممكن أن تكون الغاية للعلم الإجمالي، وهو موجود العلم الإجمالي، ودفع هذا استعمل الإمام سلام الله عليه كلمة بعينه لبيان أن الغاية هي العلم التفصيلي، إذ من الذي لا يعلم عادة بوجود، قلنا كل شيء قابل للنقاش وهذا في مراحل لاحقة إن شاء الله، إذ من الذي حرك هذه، إذ من الذي لا يعلم، من الذي لا يعلم بوجود علم إجمالي في الشبهات الموضوعية، هذا الذي يريد أن يقول، من الذي لا يعلم بوجود علم إجمالي، سجل، من الذي لا يعلم بوجود علم إجمالي في الشبهات الموضوعية، أي ماذا يقصد، إذ من الذي لا يعلم عادة بوجود جبن حرام وبوجود لحم حرام وبوجود شراب نجس، وإنما الشك أين، الشك في العلم التفصيلي في أن هذا الجبن أو هذا اللحم أو هذا الشراب المعين هل هو من الحرام أو لا، هل هو من النجس أو لا، وعليه فيكون الحمل على الشبه الموضوعية متعينا عرفا، لماذا؟ لأنه إذا حمل على الشبه الحكمية يكون للتأكيد فلا فائدة فيه، ودائما يستعمل اللفظ لفائدة والإتيان بمعنى جديد، فيكون الحمل على الشبه الموضوعية متعينا عرفا لأن التأكيد الصرف خلاف الظاهر، والظاهر أنه استعمل الكلام ليس للتأكيد وإنما لإعطاء معنى وإعطاء صورة ذهنية جديدة. هذه أهم النصوص التي استدل بها على البراءة من الكتاب والسنة. إذا انتهينا من الكتاب والسنة وقد لاحظنا أن بعضها تام الدلالة، ويضاف إلى الكتاب والسنة الاستدلال على البراءة بالاستصحاب، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله لاحقا إلى بقية الحياة، وبقينا في هذه الحياة إن شاء الله وبعونه تعالى. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.